الكلام في الإجماع. لكن قبل أن نستسل في الكلام على الإجماع يجب أن ننبه هنا إلى أن وإن كان ما ذكر من الأمثلة في باب الإجماع والتكليف في دلالة القضاء وكذلك في دلالة الإجماع ما ذكر من الأمثلة يصلح الامتثال به، ولكن يجب أن ننبه هنا بأن المالكية هذا مشكل لم يقولوا بمقتضى هذا الذي مثل به باش ما تبقاوش في غموض ما المراد. مثلا نحن الآن ندرس ماذا أصول مذهب الإمام مالك أليس كذلك؟ شيء قلنا بأن الإمام مالك رحمه الله يأخذ بالنص وهذا لا خلاف فيه ويأخذ بالظاهر وهذا أيضا ثابت وله أمثلة، وكذلك بالمجاز هذا معروف، وكذلك بالظاهر كله. يبقى الإشكال فيما يسمى بدلالات التبعية يسمونه الدلالات التبعية، دلالة الإمام وذات الإشارة والتنبيه. هذه الأمثلة التي جاء بها الشارح هنا هي أمثلة فعلا يستدل بها الأصوليون في هذا الباب، لكن هل المالكية قالوا بها؟ أعيد عليكم الأمثلة لتفهموا المراد. في دلالة الاقتضاء التلويحي مثلنا في قوله صلى الله عليه وسلم في السنة تمكث إحداهن سترة ظهرها لا تصلي، هذا الذي مثلنا به كذلك؟ نعم جيد. قلنا بأن في ذلك دلالة على أن ماذا؟ على أن أقصى أمد الحيض هو 15 يوما 16 يوما، بناء على أن نصف الشهر كم هو؟ 16 يوما، وكل طرف من الزمان فشطره معروف. مثلا السنة غادي تشطرها وغادي تشطر الشهر فتجد بأنها إذا جمعت العمر لا تصوم نصف ماذا؟ نصف عمرها، ولا تصلي نصف عمرها. واضح؟ فهمتوا هذا المثال ما فهمتوش؟ هل أخذ المالكية بهذا؟ قال المالكية بأن أقصى أمد الحيض هو 15 يوما؟ قالوا المالكية هذا الشيء؟ كيف كتب المالكية؟ هل قالوا بهذا؟ هذا يجب أن نتأكد منه، لأن إذا كان هذا المثال جاء به للاستدلال على أصول مالك فلا بد أن يكون المثال قد أخذ به المالكية. وهذا في حقيقة الأمر يجب مراجعة كتب المالكية فيه لمعرفة أن هذا المثال عمل به في مذهب الإمام مالك أم لا. فإن عمل به فالأمر باين ظاهر المسألة واضحة، وإن لم يعمل به فإننا يجب أن نبحث عن مثال آخر يكون للإيماء وللتنبيه وللاقتضاء التلويحي حجة أو دليلا أو مثالا. لكل حال هذا انظروا فيه في كتب المالكية لتتأكدوا من أن المالكية قد أخذ به. المسألة الثانية في مسألة دلالة الإيماء استدل بقوله صلى الله عليه وسلم في السنة وقع تهدي في رمضان، وقلنا بأن العلة هي الوقاع أليس كذلك؟ وهذا أيضا على ثقة لم يأخذ به المالكية، لأن الذي أخذ به المالكية هو انتهاك حرمة رمضان. إذن ففي هذا في التمثيل أيضا بهذا المثال مراجعة ونظر. وإذا ذكرنا هذه المسائل فقط للتنبيه عليها والاستدراك بعدما مر نرجع إلى مسألتنا وهو الإجماع، وقد وقفنا فيها عند قوله وهو على قسمين نطقي وسكوتي أو نطقي وسكوتي. فالنطقي هو أن يقول اجتماع المجتهدين على الحكم بالنطق به من كل واحد منهم، وهذا لا خلاف في أنه إجماع مقبول يعمل به وتبنى على مقتضاه الأحكام. السكوت هو أن ينطق بعضهم ويسكت الباقون وهو حجة ظنية، فسيأتي البحث فيما بني عليه أن الإجماع السكوتي حجة وما اشترط في ذلك. والنطقي على قسمين قطعي وظني، فالقطعي منه هو المشاهد أو المنقول بالتواتر، والظني هو المنقول بخبر الآحاد الصحيح وهو حجة ظنية، والقطعي حجية قطعية وهو الذي يمنع خرقه لإحداث قول زائد فيقدم على ما عرضه من الكتاب والسنة ولو الجلي، لأن الكتاب والسنة يقبلان النسخ والتأويل، والقياس يحتمل قيام المعارض أو فوت شرط من شروطه، والإجماع معصوم من هذا كله. القطعي هو المشاهد، كيف ذلك؟ أن يجمع الصحابة على أنهم شاهدوا ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة معينة فينقلون ذلك ويحكمون به ويحكمون به على قطع بناء على أنهم قد شاهدوا ذلك وأبصروه ونقلوه على هذا الوجه، فهذا لا شك في أنه حجة قطعية. وهذا هو الذي قالوا بأنه يمنع خرقه لإحداث قول زائد ويقدم على ما عرضه من الكتاب، وهذا مستحيل، وكذلك ما عرضه من السنة، وهذا لم يكن أبدا قد وقع في الإسلام أن يكون الإجماع واردا على معارضة الكتاب أو السنة مما لم ينسخ، هذا لم يرد. والقياس أيضا ولو الجلي، وهذا أيضا غير وارد، لأن القياس لا يجري في المستثنيات، لأن وإنما يقدم الإجماع عليهما نظرا وليس واقعا، لأن الواقع شيء ولما تقتضيه العقول شيء آخر، فقد تحكم العقول بأمور ولكن لم تقع، وقد تقسم العقول الأشياء إلى أنواع ولكنها لم تكن موجودة. إذن فليس كل ما قسمه العقل يقع في الشرع، وليس كل ما جوزه العقل يقع في واقع الأمر، فإن العقل اقتضى أن يقدم الإجماع على الكتاب والسنة والقياس. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يكون إجماع الأمة على رأي منسوخ أو على حكم غير ثابت. أما الكتاب والسنة فإنه قد يكون ما ورد فيهما منسوخا، بخلاف الإجماع فإن هذا يستحيل أن يقع على الصورة التي تقدم ذكرها فيما مضى من العديد. والقياس أيضا ضعيف، لأن القياس كما تعلمون ما أمره ظني، وقصار أمره إلحاق هذا بذاك على سبيل الظن بوجود جامع قد يكون علة شرعية في الأمر وقد يكون غير ذلك، والمعتبر في ذلك غلبة الظن فقط. إذن فلما كان حال القياس على هذه الصورة ضعفة، وقوي الإجماع الذي رصى بأنه قد دفعت عنه عوارض الإسقاط من النسخ والتأويل أو سقوط شيء مما يمكن أن يكون من أركانه كعدالة الصحابة وعلمهم وفهمهم وإدراكهم إلى آخره ما يمكن أن يكون قادحا، هذا كله لا يرجع على النسخ بتاتا، فلذلك كان أقوى الأجلة إذا عرض بما تقدم. إذن فالقياس فهذه الأشياء كلها التي قد تعرض الإجماع دونه في الدرجة، لكن يبقى هل وقع هذا؟ هل فعلا قد وقع أن الإجماع قد عرض الكتاب يوما ما؟ لا، هذا لم يرد. هل وقع أن الإجماع ذات يوم قد عرض السنة؟ لم يرد، لأن السنة إذا وجدنا أن الإجماع قد تخلف عنها أو خالفها فإن ذلك دليل على أن تلك السنة منسوخة، وإذا بحثنا عن دليل نسخي فإننا نجده، وإذا كنا لم نجده فإننا نجعل ذلك الإجماع دليلا على ثبوت ذلك النسخ. وفي هذا الأمر لنا مدخل إلى مناقشة أمر يتداول وبعض الناس ينكرونه، وهو أن الإمام مالك رحمه الله من جملة الأصول التي يعتمد عليها ما أجمع عليه أهل المدينة، وما أجمع عليه أهل المدينة يقصد به ما أجمع عليه علماء أهل المدينة المعتبرون في الفتوى، وقد انتهى علمهم كما هو معروف إلى الفقهاء السبعة، وكان يأخذ هذا العلم الذي نقل عن الفقهاء السبعة الذي أخذ عن الصحابة ويجعله مستبصره فيما يأتيه وما يضره من مسير الفتوى، لأنه لو أجمع أهل المدينة على أمر واتفقوا عليه وهم في واقع الأمناء على الإسلام وعجول ولهم حرص على أن يأخذوا في الشريعة بما صح، وقامت جميع صفات الحرص على أن يأخذوا في دين الله تعالى بما هو صحيح وثابت، ورأيناهم قد حضروا النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أحواله في المدينة وكانوا معه إلى أن توفاه الله تعالى، ثم رأيناهم بعد ذلك على أمر قد خالف خبرا أخبر الأحد، فإن في هذا ما يدل على أن هذا الذي هم عليه هو الصحيح، وقد يكون فيه ما يدل على ثبوت الناسخ الذي لم ينقل إلينا. ولكم أن تتصوروا هذا الأمر بإنصاف وحق، نحن نعلم من هم الصحابة ونعلم أحوالهم وأمانتهم وعدالتهم، رغم أن في الحاقدين والماكرين والجهلة، ونعلم أنهم لا يمكن أن يصدر منهم ما خالف شرع الله تعالى وما هو ثابت في دينه على الإطلاق. ثم رأيناهم على أمر أجمعوا عليه أو اتفقوا عليه، ولدينا خبر من أخبار الآحاد مطروح عندهم، فلا شك أن هؤلاء أحرص الناس على أن يأخذوا العلم الشرعي الثابت الأخير مما تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا ينكره إلا جاهل. وقد ألف في هذا الأمر ابن تيمية رحمه الله، وأكده العلماء المتقدمون كالشافعي، وأكد عليه كبار علماء المسلمين بأن ما يأتي من العلم من أهل المدينة لا يدخلنك شك بأنه صحيح. وأخذ مالك بهذا وأدخله في أصوله واعتبره حجتان يتفق عليها في الفصل بين الأشياء المختلفة أو المتعارضة، فكان يرجح هذا الذي عليه الصحابة الذين كانوا في المدينة والذين نقل عنهم جمع من الناس يستحيل طوافهم على الكذب هذا الأمر، فيجعله دليلا على أن هذا الحديث الذي ترك قد دخله النسخ أو الترك من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بذلك في آخر زمانه، إذ لو كان قد واضف على ذلك حتى توفي ما تركوه. قد يقول البعض بأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة، نعم لا شك في ذلك، لا شك في أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب أن يؤخذ بها، وأمر الحكم بها لازم لكل مسلم على وجه الأرض، لكن يبقى أن يقع في نفسي الطمأنينة إلى صحة هذا القول، فإذا صح وثبت وكان هذا لأكل المنساخ ولم يدخله أي شيء مما يمكن أن يؤثر في صحته، فواجب علينا أن لا نعترض عليه ولازم لنا أن نأخذ به. لكن أن نجد بأن جمع من الصحابة من كبار علماء الصحابة ومن كبار مفتي الصحابة قد أتى عنهم ما يخالف هذا الأمر أو عن بعضهم، وهم الذين كانوا يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء وهم معه في الحل والترحل، ثم نجد أنهم قد نقل عنهم هذا الذي يخالف هذا الحديث أو هذا الخبر، فلا شك أنه يجب علينا أن نبحث عن حقيقة الأمر في هذه الجزئية، لأن هؤلاء يستحيلوا أن يكونوا على خلاف ما هو مشروع وثابت في شرع الله هذا أمر. ولذلك الإمام مالك لم يأخذ بعض الأخبار التي لم يزيد أهل المدينة عليها، ومن ذلك ترك سجود الشكر، ومن ذلك استفتاح الصلاة بالدعاء، وغير ذلك مما هو منصوص ومعروف، وما تركه إلا لأنه يقول ما ثبت هذا عن نقل في العلم الشرعي، وما رأينا أحدا منهم ذكر هذا، ولم يجري عملهم عليه بل جرى على خلافه، وهؤلاء هم المشاهدون الناقلون لعلم الله، فكيف يمكنه أن لا يعتبر رأيه؟ هذا ما يقوله، هذا قوله. وعندنا فإنه عندما سئل في العشبية عن سجود الشكر وقيل له بأن أبا بكر سجد سجود الشكر في مقتل مسيلمة، قال ما أظن إلا أن أبا بكر قد كذب عليه، فإنا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه المصرات والأقراء والوفود وما رأيناه سجد، وقد فرح بقدوم كثير من الناس عليه، وفرح بفتوحات الإسلام، وفرح بأمور كثيرة، وما نقل عنه أنه سجد. قالوا إنه سجد في لقائه بجعفر. هذا الأمر عند مالك يعرضه على المواظبة ولا يعرضه على الوقوع مرة ومرتين. قال ما وضب عليه الصلاة والسلام عليه هو شرع الله، وخاصة فيما له سبب وقد تخلف، كمثل الأشياء التي تصر والتي تدخل الفرح على المرء فيأتي السجود منها، فلو كان السجود في شرع الله ثابتا لوجدناه يسجد عند كل فرح وعند كل سرور، وما وجدنا ووجدنا أيضا الصحابة على ذلك، فعرفنا وجدنا الصحابة أيضا على نفس النسق والطرق، فعرفنا حينئذ أن هذا الأمر غير ثابت وغير صحيح، وإن روي عن بعض الصحابة فذلك مما يجب أن يعتبر حكم النظر، لا أن يجعل حجة تعارض هذا الأصل. هذا هو الإجماع ديال أهل المدينة. بعض الناس يقول الإجماع ديال المدينة هو المسائل الاجتهادية. المسائل الاجتهادية ما فيها تفرق بين أهل المدينة وغيرهم. علماء المسلمين في القياس أمة متساوية، ولكن في مسائل النقل والمشاهدة هذا لهم فيه الصدر ولهم فيه حق التقديم، لأنهم شاهدوا ونقلوا وكانوا أمناء على دين الله تعالى، فلا بد من أخذ هذا الجزء بالاعتبار. إذن فالإجماع للمدينة هذا هو الذي سير مالك رحمه الله يعتمده، ولك أن تنظر في هذا الأمر بإنصاف وحق، ولا تتعصب لمالك ولا لأحد، ولكن تعصب للحق. فإذا ظهر الحق في أمر واستبان في واقع الأمر أنه حجة قائمة فلا بد من العمل بذلك. إذن قلنا بأن الإجماع ظني وهو المنقول المشاهد، والظني وهو الذي وكل بخبر الآحاد. ولا شك أنكم تعلمون أن مسائل الإجماع متشعبة متعددة، متشعبة متعددة، ومن أراد مزيدا من البحث في مسائل الإجماع فليرجع إلى ذلك في كتب المطولة. قال: ولم يخالف في حجة الإجماع إلا الروافض والخوارج والشيعة والنظام. ما الفرق بين الشيعة والروافض؟ الشيعة لا بد أن نعلم بأنهم ليسوا هم الروافض، ولكن فيما يتعلق بسب الصحابة فقط. الروافض من طبعهم الإنكار على الصحابة، والشيعة ليسوا كلهم يسبون الصحابة وليس كلهم يقدحون في خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقدحون فيهم ولا يرون بذلك بأمرهم بأسا، ولكن الروافض زادوا على الشيعة بوصف الرفض لأن يتولى أمر المسلمين أبو بكر وعمر، ولا شك أنهم ليسوا على بصيرة من أمرهم، لأن هذا الذي بنوا عليه رأيهم من أن عليا وقعت له الوصية بذلك يستلزم أمرين: أحدهما أن عليا أعطي له حق فجابون عنه ولم يأخذه، وقد ألزمه الشرع بأن يتولاه، ولش كان هذا قدح في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب لو كان له هذا الحق لا يجب أن تعتقد، بل لا يسوغ أن تعتقد بأنه سيتركه، وسوف يأخذ به، لأنه كما يأخذ بأحكام الشرع الأخرى سيأخذ بهذا الأمر لو كان ثابتا، وهو لا تزعه التهويل ولا يفزعه أن يقاتل ولا يصده عن طلب شرع الله تعالى أي وازع ولا أي أحد، وهو معروف بشجاعته وقوته وصلابته. ثم إن لديه من الجماعات من الصحابة وغيرهم من سيساعده على أمره، بل قد يساعده كل من علم أن له الحق في ذلك من الصحابة بلا فرق لو كان ذلك ثابتا، هذا أمر. والذين يتكلمون بأن عليا ترك ذلك لمصلحة المسلمين أيضا يؤخذ من هذا أن عليهم أيضا أن يتركوا هذا الأمر لإجماع المسلمين ومصلحة المسلمين. إذا كان عليا هو القدوة قد ترك ذلك لمصلحة جمع الكلمة، فلماذا لم نترك نحن اليوم هذا الأمر لنجمع الكلمة؟ فهل نحن أفقه منه أو نحن أعلم منه؟ فإن كان قد فعل ذلك فلنفعل مثله ونترك هذا الأمر ونرمي به كما رمى به. عندنا أمرا: إما أن ننسب لعلي الجبن فنقول بأنه جبن عن الأخذ بحقه، وإن كان هؤلاء الصحابة يعلمون الحق ولكنهم خالفوه، أو نقول بأنه يعرف أن هذا حق ولكنه أراد أن يجمع كلمة المسلم. وفي كلا الأمرين يجب علينا أن نقتدي به، فإن كان قد جبن عن حقه فهذا قدح في علي، وهذا لا يجوز أن يقدح في رجل بهذه المنزلة، بمنزلة علي. وإن كان هو قد ترك ذلك لجمع كلمة كما يقول مفسر هذا الأمر من الروافض، فإنه يقال لهم فلتقتدوا به أنتم أيضا، ولتتركوا إثارة هذا الأمر، ولتسقطوه من الاعتبار كما أسقطه الإمام علي وهو إمامكم الذي تقولون بأنكم تتبعونه. فاتركوا إذن هذا الأمر، اتركوا الصحابة وامسكوا ألسنتكم عن القدح فيهم والقول العيب فيهم، عندكم فقط هذا الأمر. فإن قالوا بأن علي زبون فهو إذن ليس بمعصوم، وليس إذن بمن يقتدى به، لأن من صفة من يقتدى به أن يكون صلبا في الحق طالبا له دابا عن شرع الله. وإن كان لم يجبن ولكن جمع الكلمة ف فليكن هذا هو الذي يؤخذ منه وليصر على مقتضى. وعلى كل حال فإن عقولهم ما تثقل لأن تخلق، وإنما يستعملون العقول في الفلسفات والأمور الأخرى، أما في هذا الأمر فإنهم يذهبون إلى الباطن ويتحدثون عن السر والحكمة وما لا يعلمه إلا هم، هم ينتظرون إماما معصوما يخرج ليظهر الحق على هذا الوجه، والمسلمون لا يمكن لهم أن يتبعوا الإحالة على العماية والضلالة، ولكن يجب أن يعطى لهم الدليل والحجة، وهذا هو متمسكهم على كل حال. إذن الرواقد ليسوا هم الشيعة، ما الشيعة فهم موجود في كتب البخاري، موجود في كتب أهل السنة، الذين قالوا بأن عليا مقدم على من سواه من الصحابة، منهم بعض الصحابة ومنهم رواة الحديث ومنهم هؤلاء موجودون في كل في أسانيد الحديث. وذلك قال الألباني بأن الشيعة يؤخذ بحديثهم والمضار في ذلك فقط على الثقة، فمن كان منهم على ثقة ولم يقل بما يخرجه عن هذا الأمر وأن يكون شيعيا حقا فإنه يقبل كلامه، أما إن كان رافضيا فالأمر واضح، لأن العقيدة حينئذ تصير إلى الرجعة وتصير إلى أمور كثيرة ممنوعة شرعا. النظام إبراهيم النظام تحدثنا عنه بأنه لم يفعل هذا. قال وخلافهم لغول لأنهم ليسوا من أهل السنة، ومن جحد حجيته لم يكفر لكنه ابتدع شنيعة، هذا في الظن. والمجمع عليه على ثلاثة أقسام: ضروري ومشهور ونظري. فالضروري هو الذي يكفر جاحده بلا خلاف كتحريم الزنا أعظم الله منه، وكإنكار إمامة أبي بكر رضي الله عنه. إنكار إمامة أبي بكر على ما يراه أهل السنة، وهذا الذي امتل به فيه نظر، لأن الذي يمثل به هنا هو إنكار صحبة وليس إمامة، إنكار صحبة أبي بكر رضي الله عنه، هذه هي التي فيها الكفر لأنها وردت في القرآن. أما إنكار إمامة أبي بكر فهذه سترجع إلى الاطلاع وعدم الاطلاع، إذ قد يطلع الإنسان على أن الخليفة الأول هو أبو بكر وقد يخفى عليه هذا الأمر فيظن بأنه غيره، هذا لا يضر. فإذا كان إنسان لا يعرف أن أبو بكر هو الخليفة الأول فهل هذا داخل في العقيدة أو داخل في لا، ولكن من أنكر صحبته مع ورودها في القرآن في قوله تعالى ثانية اثنين فهذا هو الذي كفار، وكذلك من أنكر خلافة، وليس كذلك من أنكر خلافة عمر، لأن عمر لم يرد له ذكر في القرآن ولم يصرح القرآن بأنه صحابي بخلاف أبي بكر، وقد تقدم دليل على ذلك. والمشهور إذن ضروري يكفر جاحده، والمشهور يكفر جاحده على المشهور إن كان منصوصا في الكتاب والسنة، لأن جحده تكذيب للشارع، مثاله ربا الجاهلية وربا النساء، ربا الجاهلية وربا النساء، ربا النساء هو ربا التأخير، وربا الجاهلية هو نفسه ربا النساء، ربا الجاهلية هو نفسه ربا النساء، لأن ربا الجاهلية إما أن تربية وإما أن تزيد، ذلك أن الشخص يعطيك طرفا من المال على أن تعطيه ما هو أكثر منه، فإذا مضى ذلك الزمان يأتي إليك ويقول فيقولك إما أن تربية أي أن تزيد فيما يحق عليك من الزيادة من الربا، وإما أن تقضي وإما أن تعطي لمالي، هذا هو ربا الجاهلية. ربا النساء وربا التأخير هو نفسه هذا، لأن فيه إما أن تربي وأخر الدين وإما أن تقضيني، فإذا أراد أن يقضيه قضاه، وإذا أراد أن يؤخر زاده فيما يحق عليه من ربا. وأما نظري فلا يكفر جاهده اتفاقا ولو كان مخصوصا كفساد الحج بالوثيق بالوقوف وكاستحقاق بنت ابن السدس مع بنت الصلب، فإن هذين مجمعين عليهما لكنهما نظريان، أي أنهما يستخرجان من الأدلة الشرعية بالنظر الفقهي وما تقتضيه قواعده. إذن هذا ما ذكره في الإجماعي النطقي. وأما السكوتي فإن الذي ذهب إليه جماهير العلماء أنه ليس حجة، وإليه ذهب الشافعي وغيره قالوا بأن الإجماع السكوتي ليس حجة. لماذا؟ قالوا لأنه لا حجة في سكوت أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا حجة في سكوت مخلوق على الإزل من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم قيل أو نقل عن الشافعي قوله المشهور لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول. ثم إذا وقع الإجماع السكوتي فلا بد عند من يعتبره أن لا يكون المانع من الاعتراض موجودا، فإن كان المانع موجودا كالخوف، كأن يفتي مثلا امرؤ وهو مهيب الناس يخافون منه، فإن هذا لا يعد إجماعا سكوتيا، أو أن يكون لم يخف منه ولكنه ظهر من قرائن الأحوال أن السكوت كان من أجل مصلحة الجمع بين الأمة، لأن جمع بين الأمة ما أمكن أمر مطلوب صرعا لقوله تعالى ولا تفرقوا. وهذا نهي ورد في كتاب الله تعالى منصوصا عليه، وهو حجة على جميع المسلمين أن يسعوا جهد المستطاع أن يجمعوا الكلمة وأن يوحدوا صف الأمة. وهذا أمر على كل حال من الناحية الفقهية لا يمكن أن يقع فيه ثابت، من الناحية الفقهية سهل أن يكون الإجماع في الأمور الفقهية إما باعتبار الأصول وإما باعتبار الفروع وإما باعتبار أمور داخلة في مجرى النظر الفقهي، فهذا أمر سهل. أما أمور العقائد فإن الذي يجب أن يصار إليه في على كل حال أن الخلاف فيه هو لا يمكن فيه الجمع إلا إذا وجدنا شيئا مما يقرب مما يقول به الآخرون، يمكن أن نقول بأن هذا الأمر يمكن أن يوجه على وجه معين. أن المسألة الآن أن التأويل القديم ماشي تأويل أنشأه الأشعريون، تأويله موجود عند التابعين ولا يظن أن أحد أن هذا الأمر يدعى وليس ثابتا، بل قد نقل عن بعض التابعين أنهم أولوا بعض الآيات القرآنية في الكرسي الذي أوله سعيد بن جبير وغيره بالعلم سأقصيه أي علمه. وفي كتب تفاسير بعض التابعين التأويل، وقد علم أن التأويل على ضربين، التأويل المنقول الذي نقل عن الصحابة في أمور العقيدة تحدثنا في هذا، أما في أمور الفقه فهذا وسع، في أمور العقائد منه التأويل الذي نقل عن السلف كمثل ما تقدم في بعض الآيات عن بعض التابعين، وفيه أيضا الذي نقل عن الصحابة أنفسهم كما في قوله تعالى وهو معكم إنما كنتم، فهذان يجريان في أنهما يؤسسان للتأويل. والمسألة هنا متشعبة شائكة لأن كل واحد هنا هش بضيق شديد في بحث هذا الأمر. والذي يجب المصير إليه أن نعلم بأننا ما لم نوسع نظرنا فيما أرزمنا الله تعالى به من أن نعذر أن يعذر بعضنا بعضا في بعض المسائل التي في واقع الأمر تقبل هذا الأمر، ما قلت لك شيء العذر في كل شيء، العذر فيما يقبل هذا الأمر، يعني أن نكون قد أخذنا بأقصى ما يمكن من السعي إلى الجمع. أما ما لا يمكن الجمع فيه وتعذر فيه الالتقاء فإنه يؤال فيه الأمر إلى رب العالمين ويترك فيه إثارة المصائب والفتن والتقاتل بين المسلمين، لأن هذا غير معهود في المسلمين المتقدمين. قد ناقش الشاطبي رحمه الله هذه المسألة وقال لأن أوصاف الفرق التي وردت للتنبيه على وجوب الحذر منها، الأوصاف التي وردت في الفرق وردت من أجل التحذير من اتباعها ولم يوت من أجل التشنيع ولا من أجل الفضيحة، فقط وردت لهذه الغاية. ولم يري أن نص الشرع على فرقة معينة إلا إذا كان شرها مشتدا وتكون فتنتها توجب التنبيه عليها كالخوارج. إذن نحن الآن في هذا الزمن الذي تكالبت على الإسلام جميع فرق الشر، بجميع فرق الشر ما ظهر منها وما بطن، نحن في هذا الزمن الذي كثير الناس لا يعلمون ماذا يدبر، ما الذي يدبر وما الذي يفكر فيه من أجل هذا الدين العظيم الذي هو في حقيقة دين الله تعالى الذي يصد عن الخلوع والخضوع والذلة والاجتلال. ما بقاش أن نحن شي مقاومة إلا بهذا الدين، مقاومتنا في هذا الدين، مقاومتنا الفكرية، مقاومتنا في جميع الأحوال بهذا الدين. ولما كان هذا الدين بهذا الوصف ورأوه بأنه سد يمنعهم من استلاب الناس وتعبيدهم واستعبادهم واسترقاقهم فكروا فيما يحاربونه به، ومما يحاربون به من الأدوات والوسائل إثارة الفتنة بين المسلمين في المسائل الفقهية والخلافية. ولما كان أغلب الناس الآن يتصرفون بالعواطف ولا يعلمون ما يجب عليهم من فقه المرحلة ومن واقع الحال فإنهم ينصرفون مباشرة إلى إثارة الفتنة وشق صف الأمة مما سهل على الأعداء أن يسيروهم على وجه الذي يريدون.
خافون من أن يكون الإسلام قوة علمية أصحابها يعلمون ما يجب عليهم في حق هذه الأمة، لأن الأمة فيها الجهلاء وفيها مندسون وفيها الجهلاء وفيها الكذابون وفيها الذين يسعون للفتنة وفيها المراءون وفيها 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 أمور، ولابد للأمة أن تعلم هذه الحقائق لتتصرف فيما يجب عليها في هذه الحالة التي هي حالة في واقع الأمر. إذا كان الناس ليس على بصيرة بها فإنها سيكون ضررها على الإسلام شديدا كما ترون. إذا قلنا بأن الإجماع السكوتي حجة إذا كان الساكت لم يسكت، من أجل ماذا؟ من أجل الخوف أو من أجل مصلحة الأمة. مصلحة الأمة واجب علينا أن نراعيها، ولسنا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم حين رعاها، ولسنا أحسن من الصحابة حين رعوها، ولسنا أحسن من بعض الصحابة الذي صلى خلف عثمان وأتم، وقيل له أنت تقول بالقصر فلما أتممت؟ قال الخلاف شر. الخلاف شر، كيف يكون هذا عالم بما يجب عليه الصلاة ثم يأتي في آخر الزمان بعد نشأة هذا بعد النبغة هذا العصر في الزخرة يدعون بأن لا بد أن نشعل الفئن أن نشعل النار في كل خلاف؟ هذا لا يسوغ شرعا ولا يقبل، هذا أمر يذهب إليه بعض الناس الذين لا يعلمون ما يترتب على ذلك من المنكرات. إذا وجدنا أن هذا العالم قد سكت عن اعتراض لإجماع كلام الأمة، فنحن لا نعتبر هذا إجماعا أصلا، لأنه كان من أجل أمر قدمه على النطق وجعله موجبا للاتفاق، وهذا أمر نجده في زمن عمر، فإن زمن عمر كان الناس قد تركوا كثيرا مما كان ينهى عنه، فلما مات رضي الله عنه رجع الناس إلى ما كانوا عليه، كما رجع أبو الدرداء إلى صلاة 4 ركعات بعد صلاة العصر، وكان في أول الأمر قد ترك ذلك اتباعا لعمر، فلما مات رجع إلى صلاتهما بعد صلاة العصر، وكان أيضا بعضهم يفعل التطبيق وأن يجمع بين يديه في الصلاة بين فخذين في الصلاة، فلما نهاهم عمر عن ذلك وأمرهم بالهيئة المعروفة الأدوى اليدين على الركبتين ترك الناس ذلك، ولكن لما مات رجع بعضهم إلى ما كان قد تركه في زمنه لتكون الكلمة مجمعا على تقول المسلمين متفقا عليها، وليكون المسلمون لم يقابلهم النزاع الذي يؤدي للفتنة. وهذا باب واسع على كل حال.